بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة النساء، فنبدأ على بركة الله بدرس جديد. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذا خطاب لجميع المكلفين، والمعنى: يأمركم الله أيها المؤمنون بأداء الأمانات إلى أهلها. يقول ابن كثير في تفسيره: يأمر تعالى بأداء الأمانات إلى أهلها، وهو يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله تعالى على عباده من الصلاة والزكاة والصيام، ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغيرها. انتهى. وما قاله ابن كثير رحمه الله هو الصحيح، وهو الذي عليه عامة أهل العلم، وهو الذي عليه جمهور أهل التفسير، أن الآية خطاب عام ليست خاصة بأولياء الأمور كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء، وأيضا أن الأمانة تشمل جميع الأمانات، كما قال ابن عاشور رحمه الله أن معاملة الإنسان إما أن تكون مع ربه أو مع سائر العباد أو مع نفسه، ولا بد من رعاية الأمانة في جميع هذه الأقسام الثلاثة. فما قاله ابن كثير؟ قاله كثير من العلماء أن المراد الخطاب لمن؟ للجميع، وليست خاصة لولاة المسلمين، عامة لجميع المكلفين، الولاة وغير الولاة، ويدخل فيها دخول أولياء أوليا الولاة. يجب على الولاة أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها وأن يرجعوا الحقوق إلى أهلها، لكن الخطاب عام. وأيضا الأمانات جمع أمانة تشمل جميع الأمانات، أمانة الإنسان مع ربه ومع العباد ومع نفسه. وهذا كما قال ابن كثير، الذي قاله ابن كثير هو قول عامة المفسرين، وهو قول جمهور المفسرين. فالآية عامة في كل شيء، في الوضوء والصلاة والزكاة والودائع. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، جمع أمانة. وما هي الأمانة؟ ما استودعها الإنسان من مال أو وديعة أو سر. تشمل السر؟ تشمل السر وغيرها، وتشمل أيضا الأمانة حقوق الله تبارك وتعالى. إذن هذا خطاب لجميع المكلفين. طيب، إن الله يأمركم، والأمر يقتضي الوجوب. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هل نستفيد من الآية وجوب حفظ الأمانة؟ وجهه لا يمكن أن ترد إلا بحفظها. إنسان مثلا أعطاك قلما أو أعطاك ساعة وقال احفظها، هل يجب أن تحفظ هذه الساعة في حرز مثلها؟ يجب، لأنه لا يمكن أن ترد هذه الأمانة إلى أهلها إلا بحفظها. وقد أجمع العلماء على أن الأمانات مردودة إلى أربابها، الأبرار منهم والفجار، قاله ابن المنذر وغير ذلك، غير واحد من أهل العلم. وهذه الآية أيها الأخوة من أمهات الأحكام، تضمنت جميع الدين والشرع. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وكلنا نعلم أن الأمانة خفت أو لم تخف، خفت كثيرا في هذا الزمان، نسأل الله السلامة. وكلنا نعلم أن من علامات الساعة ضياع الأمانة. وكلنا نعلم أيضا أن الأمانة، إذا قيل الأمانة المراد الدين، فضعفت الأمانة عند الناس وقلت. وقد جاء في الحديث في صحيح البخاري في كتاب العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة إذا ضيعت الأمانة. قالوا: كيف ضاعت الأمانة؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما معنى الحديث يوشك أن يقال في قبيلة فلان أمين، يوشك أن يكون في قبيلة فلان أمين. والواقع أكبر دليل الآن أيها الإخوة، فالله المستعان، وهذه من علامات الساعة، وقل دين الناس وقل الخوف عند الله عز وجل. فالأمانة يجب أن ترد، يجب أن ترد إلى أهلها، وعلى المسلم أن يحرص كل الحرص في حفظ الأمانات، يحرص كل الحرص، فإن الأمانة وحفظ الأمانة هذا من الإيمان ومن قوة الإيمان. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذا أمر آخر، لمن؟ لمن؟ لجميع الناس، وليس خاص بولاة الأمر والحكام، وإن كان ولاة الأمر والحكام يدخلون فيها دخولا أوليا، هذا لا شك في ذلك، لكن الآية عامة. يجب على الإنسان إذا حكم أن يحكم بالعدل، وإن كان كما قلنا يدخل فيها الولاة والحكام، لكن هي المعني بها جميع الخلق، كما قلنا في أداء، كما قلنا في أداء الأمانات، الخطاب لمن؟ لجميع المكلفين، جميع المكلفين، جميع الناس. إن الله يأمركم إن وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وما هو العدل؟ إعطاء كل ذي حق حقه، أو المساواة؟ لا، الشريعة ما فيها مساواة، الشريعة جاءت أن يعطى كل إنسان حقه، لأنه كما نعلم الصغير له حق غير الكبير، والمرأة لها حق غير الرجل، وهذا كل واحد يعرفه، أن طبيعة المرأة غير طبيعة الرجل. فمن يقول المساواة وما المساواة، هذا كلام باطل، الشريعة دين العدل. طيب، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، يدخل فيها الولاة والقضاة والحكام، يدخل فيها الإنسان مع زوجاته، لمن عنده عدة زوجات، مع أولاده، مع الناس، مع نفسه، أن يعدل مع نفسه، مع أعدائه كذلك، مع أعدائه. ففيها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وجوب العدل، والعدل نادر في هذا الزمان، بالذات إذا كان مع الأعداء أو مع شخص لا تحبه. قال الله عز وجل مبينا وجوب العدل: إن الله يأمركم بالعدل والإحسان. وقال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وقال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. قال الحسن: إن الله أخذ على الحكام ثلاثا: ألا يتبعوا الهوى، وأن يخشوه ولا يخشوا الناس، ولا يشتروا بآياته ثمنا قليلا. وهذا من ذكاء الحسن، لأنه يعلم أن الإنسان حينما يبيع ضميره ويميع الحق بسبب هذه الأمور، يخشى الناس ويشتري بآيات الله ثمنا قليلا. ولذلك العالم أو الشخص متى يميل ويزيق في حكمه؟ إذا كان يخشى الناس. وإذا أراد الدنيا، فمن أراد الدنيا، أراد المال، أراد المنزل، أراد المكانة، لا يعدل، وربما يجور، وربما يأخذ المال ويقبل الرشوة ويقبل المال حتى يزيغ في حكمه، فنسأل الله السلامة. إذن وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل في كل شيء، فالعدل من أعظم الصفات. وقد جاء في صحيح مسلم، وأحد الأخوان سيخرج الحديث بعد ما أقوله، عن عبد الله بن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين على منابر من نور، على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في أهليهم وفي حكمهم وما ولوا. فهذه الحديث، الحديث رواه مسلم، فهذا الحديث يبين أن الإنسان يعدل في كل شيء، في أهليهم، في حكمهم، فيما تولوا عليه. وقلنا من روى الحديث؟ أعيد، رواه من؟ مسلم، في كتاب، في كتاب الإمارة. وهذا الحديث عظيم، يبين فضل العدل، أنهم عن يمين الرحمن. وقال تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ما معنى المقسطين؟ العادلين. نعم، فالعدل فضله عظيم ومكانته عظيمة. ولذلك مما يدل على وجوب العدل أيها الإخوة، الأدلة في ذم الظلم. قال تعالى احشر الذين ظلموا وأزواجهم، وقال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وقال تعالى فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. أن تحكم بالعدل، حاول أن تجاهد نفسك أن تعدل. ومن العدل، ومن العدل أن تعامل الناس كما تحب أن يعاملك. نحن بنا طبيعة إلا من رحم الله يريد الناس أن يقوموا له، وإذا جاء دائرة حكومية أن ينهوا أعماله، ويريد 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 كما هو معلوم، بينما هو بنفسه لا يقوم، لا يقوم بذلك. هذا ليس من العدل. العدل أن الإنسان يعامل الناس كما يحب أن يعاملوه. فلذلك وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، يحكم بالعدل. القاضي مثلا، نضرب مثال على القاضي، يجب أن يحكم بين الناس، بين المتحاكمين، في لفظه وفي لحظه. حتى في الدخول ما يمكن يدخل واحد قبل الآخر، في النظر ينظر لهذا وينظر لهذا، يعني لا يجوز يضحك مع هذا ويترك الآخر، ما يجوز. في الزوجات قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مال. في الأولاد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم إلى آخر ذلك. ونريد أن نستطرد أكثر من ذلك حتى ننتهي في التفسير، وما قلنا بما فيه الكفاية الحمد لله، ومن أراد الاستزادة على العدل وغيرها موجود في الكتب. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. ذكر ابن تيمية في الفتاوى أن الله عز وجل ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة بسبب عدلها، وأن الدولة المسلمة ربما لا تبقى بسبب ظلمها وهي مسلمة، لأن العدل قامت عليه السماوات والأرض. إن الله نعم يعظكم به، أي نعم الشيء الذي يعظكم به، وهو أداء الأمانة إلى أهلها والعدل بين الناس. إن الله كان سميعا بصيرا، في الآية تهديد، يجب أن تردوا الأمانة إلى أهلها وأن تحكموا بين الناس، وانتبهوا فإن الله يسمع لأقوالكم، بصير في أعمالكم. إن الله كان سميعا، والسميع اسم من أسماء الله تبارك وتعالى متضمن أن صفة السمع، يسمع الله عز وجل كل شيء، حتى يسمع دبيب النملة السوداء على الصفاة السوداء في الليلة الظلماء. وسمع الله ينقسم إلى قسمين، سمع إدراك أي أن الله يسمع كل صوت خفي أو ظاهر. هذا السمع يراد به الإحاطة والتهييد أو التأييد، الإحاطة أو التهديد أو التأييد. الإحاطة كقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله كان سميعا بصيرا. هذا السمع يراد به الإحاطة، ويراد به التهديد. قال تعالى قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، المراد من السمع التهديد. ويراد به التأييد، قال تعالى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، المراد من هذا السمع التأييد والنصرة. والنوع الثاني سمع إجابة، أي أن الله يستجيب لمن دعاه، ومنه قول إبراهيم إن ربي لسميع الدعاء، ومنه اللهم إني أعوذ بك من قول لا يسمع، أي من دعاء لا يستجاب. هذا الاسم وما تضمنه من صفة له آثار، حينما يؤمن الإنسان بذلك له أثر. أولا مراقبة الله فيما يقوله اللسان سواء أسر أو جهر به، لماذا؟ إن الله سميع. ثانيا اللجوء إلى الله سبحانه من حاجات الدنيا والآخرة، فهو السميع لدعاء عباده، وهذا المعنى من معاني السميع المجيب، يسكب في القلب الطمأنينة والأنس بالله وحسن الظن به سبحانه وتعالى. وقد دعا الأنبياء ربهم سبحانه بهذا الاسم ليقبل منهم، قال تعالى فإبراهيم وإسماعيل قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وامرأة عمران عندما نذرت ما في بطنها خالصا لعبادته ولخدمة بيت المقدس قالت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ويوسف حينما دعا ربه أن يصرف عنه السوء قال فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه السميع العليم. نعم. بصيرا أي بأفعالكم، وهو اسم متسم من أسماء الله متضمن لصفة البصر. قال السعدي الذي يبصر كل شيء وإن رق وصغر، فيبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، ويبصر ما تحت الأراضين السبع كما يبصر ما فوق السماوات السبع. انتهى كلام السعدي. وصفة البصر من صفات الكمال كصفة السمع، فالمتصف بهما أكمل ممن لا يتصف بذلك. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وقد أنكر إبراهيم على أبيه حينما عبد ما لا يبصر ولا يسمع، فماذا قال له؟ إذ قال إبراهيم أو إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إذن إله إبراهيم يسمع ويبصر، وهي من صفات الكمال. فإن قال قائل المخلوق يسمع ويبصر، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج ابتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فالمخلوق يسمع ويبصر. لكن فرق بين سمع الله وسمع المخلوق. سمع الله كامل يسمع كل شيء، سمع المخلوق محدود، يسمع فقط ما يستطيع أن يسمع. هذا أمر عظيم ليس كمثله شيء. فالله عز وجل بصير بأحوال عباده، خبير بها، بصير بمن يستحق الهداية بمن لا يستحقها، بصير بمن يصلح حاله بالغنى والمال. قال تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. ومن علم أن الله مطلع عليه استحى أن يراه على معصية أو فيما لا يحب، ومن علم أنه يراه أحسن في عمله وفي عبادة ربه وأخلص لله عز وجل وخشع. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. من فوائد الآية عظمة الله يأمركم، صيغة جمع والمراد بها تعظيم. من فوائد الآيات أو الآية أنه يجب على المؤمن أن يؤدي الأمانة إلى من؟ إلى أهلها. وقلنا ماذا يتفرع على هذه الفائدة؟ وجوب حفظ الأمانة، لأنه لا يمكن أن ترد إلى أهلها إلا بحفظها. ومن فوائد الآية وجوب الحكم بين الناس بالعدل، وهذه من وفق لها فقد وفق لخير عظيم. من وفق للعدل بين الناس سواء الزوجات أو الأولاد أو الناس أو من يعملون معه في عمله أو في بيعه أو شرائه، فإن هذه من علامات توفيق الله العبد. وفيها التعبير بالعدل دون المساواة. صح؟ نعم. المساواة هذا أسلوب خطأ، الدين جاء بالعدل الذي هو إعطاء كل ذي حق حقه. ومن فوائد الآيات إثبات اسمين من أسماء الله وهم السميع البصير. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، سبق لنا أن الخطاب إذا وجه بهذه الصيغة يا أيها الذين آمنوا فيه التحريض وفيه الحث على الاستجابة لهذا الأمر كما سبق. أطيعوا الله يأمر الله بطاعته، والطاعة فعل الأمر وترك واجتناب النهي. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أي خذوا بسنته. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نعم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ماذا قال؟ قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أي أن طاعة الرسول مستقلة عن طاعة الله عز وجل. يقول ابن حجر رحمه الله: والنكتة في إعادة العامل في الرسول دون ولي الأمر، أو سيأتي نتركها بعد هذه الفائدة، وأولي الأمر منكم، أي أطيعوا ولاة الأمر فيما يأمركم به، كما سيأتينا في غير معصية الرحمن. وقد اختلف في المراد بهم على قولين: القول الأول أنهم الأمراء، القول الثاني أنهم العلماء. ومعروف كلام أهل العلم الطويل في هذه الآية، منهم من قال الأمراء ومنهم من قال العلماء. قال ابن القيم: والقولان ثابتان عن الصحابة في تفسير الآية، والصحيح أنها متناولة للصنفين جميعا، فإن العلماء والأمراء ولاة الأمر الذي بعث الله به رسوله، فإن العلماء ولاته حفظا وبيانا وذبا عنه وردا على من ألحد فيه وزغ عنه، وقد وكلهم الله بذلك، فقال تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فيا لها من وكالة أوجبت طاعتهم والانتهاء إلى أمرهم وكون الناس تبعا لهم. والأمراء ولاته قياما وعناية وجهادا وإلزاما للناس به وأخذهم على يدي من خرج عنه، وهذان الصنفان هم الناس، هذان الصنفان هم الناس، وسائر النوع الإنساني تبع لها ورعية. وممن رجح أنها تشمل هذا وهذا ابن كثير في تفسيره، يقول ابن كثير رحمه الله: والظاهر والله أعلم أن الآية عامة في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء، فيجب طاعة العلماء فيما يأمرون به العلماء العاملين فيما يأمرون به من شريعة الله تبارك وتعالى، الذين يريدون ما عند الله عز وجل. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هل قال وأطيعوا ولي الأمر أو قال وأولي الأمر منكم؟ وأولي الأمر منكم، لماذا؟ نعم، لأنها تابع، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعة ولي الأمر طاعة لطاعة الله وطاعة الرسول، لا يطاعون استقلالا، فلذلك قال وأولي الأمر منكم. بينما في طاعة الرسول قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فالرسول يطاع استقلالا، كيف ذلك؟ أليس طاعة الرسول من طاعة الله؟ بلى، من يطيع الرسول قد أطاع الله. فلما فما معنى قولنا إن الرسول يطاع استقلالا؟ نسمع لابن حجر رحمه الله يقول: والنكتة في إعادة العامل في الرسول دون ولي الأمر، مع أن المطاع في الحقيقة هو الله، كون الذي يعرف به ما يقع به التكليف هما القرآن والسنة، فكأن التقدير أطيعوا الله فيما نص عليكم في القرآن، وأطيعوا الرسول فيما بين لكم من القرآن وما ينصه عليكم من السنة، أو المعنى أطيعوا الله فيما يأمركم به من الوحي المتعبد بتلاوته، وأطيعوا الرسول فيما يأمركم به من الوحي الذي ليس بقرآن. ولذلك أعيد المعمر قال وأطيعوا الرسول، لأن كثير من الأحكام بالسنة، بالسنة. وأولي الأمر منكم، وطاعة ولي الأمر واجبة في غير معصية الرحمن، قد جاءت الحديث في ذلك كثيرة. سمع عيد من أطاعني عن أبي هريرة، فقد عصاني، والحديث في الصحيحين، وجاء في الحديث على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قد جاء في الحديث عن أبي ذر: إن خليلي أن أمرني، إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجد على الأطراف. واسمعوا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وجاءت الأحاديث كثيرة: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية، إلى آخر الأحاديث المشهورة، وهذا مقيد في غير معصية الرحمن. فإن قال قال لماذا؟ وإن ظلموا وإن ظلموا وإن أخذوا الأموال وإن ضرب ظهرك، فلا يجوز الخروج على ولي الأمر. لماذا؟ لما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة، من المفاسد العظيمة. ولذلك جاء في الحديث عن ابن مسعود وأيضا عن سيد بن حضير أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تستعملني كما استعملت فلان؟ قال: إنكم ستجدون أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا حديث سيد بن حضير. وجاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما أخبره وسأله مسألة، قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: فماذا يعني تأمرنا أن نفعل يا رسول الله إذا أدركنا ذلك؟ قال: تسألون تؤدون الحق الذي عليكم، ما تقصر، تقول: والله أنا فلان يأكل وفلان يأكل حرام وفلان لا يداوم. لا، تؤدي الحق الذي عليك وتسألون الله الحق الذي لكم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وإذا استنبط بعض العلماء فائدة، وهي أن الصبر على جور الأئمة من أسباب الشرب من الحوض، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. الخروج على ولاة الأمر، من قرأ التاريخ كما يقول ابن تيمية في منهاج السنة، غالبا كانت عواقبه سيئة لأمرين كما قلنا قبل قليل ما فيه من الفساد. وغالبا من يخرج على ولي الأمر لا يخرج لله، يخرج من أجل المال، يعني يخرج على ولي الأمر لأن ولي المال، لأن ولي الأمر استأثر بالمال فالدين. فهذا الخروج لله ولا لغير الله؟ لغير الله. ولذلك غالبا لا يوفقون. ومن قرأ التاريخ كما يقول ابن تيمية وجد أن كل من خرج على ولي الأمر لم يوفق، لأن خروجه ليس لله، وإنما ينازعون ولي الأمر في الأمر من أجل المال. لماذا أخذ الأموال؟ لماذا يوزع الأموال على أقربائه؟ لماذا يعطي فلان ولماذا يعطي فلان؟ وإن كان أحيانا بعضهم يظهرها ظهر الدين وأنه فاسق، لكن هذه طبائع، طبائع بالمخلوق، إذا أراد أمر قال هذا فاسق وهذا فاسق. إذن الخروج على ولي الأمر منهي عنه لأمرين: لما يترتب على ذلك من المفاسد، الأمر الثاني أنه غالبا يكون من أجل دنيا ليس لله عز وجل. وأولي الأمر منكم، فيجب طاعة ولي الأمر حتى تنتظم الأمور، كما قال بعض السلف: ليلة من حاكم ظالم خير من 40 ليلة من غير حاكم. وهذا واقع، لكن الناس ما يعرفون، لا يعرفون ما معنى ذهاب الحاكم. ولذلك يقولون في الحاكم تقام الصلوات وتقام الحدود ويأمن الناس ولو كان ظالما أو فاسقا كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، لأن الخروج على ولي الأمر ضياع للدين وضياع للأعراض وضياع للأموال. وتعرف الناس، تعرف الناس من غير، من غير حاكم ومن غير أمير. وإذا جاءت الشريعة الإسلامية بالتشدد في هذا الأمر، وأن الإنسان ينبغي أن يصبر، والإنسان إذا ابتلي ماذا يفعل؟ يصبر ويتقي الله عز وجل. وإن تصبر وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا أمر من الله عز وجل. عند التنازع في أي أمر من الأمور من أصول الدين ومن فروعه، أن يرد إلى الكتاب، إلى الله وإلى الرسول، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فردوه إلى الله أي إلى شريعته. والرسول، كيف يرد الأمر إلى الرسول؟ من يعرف؟ نعم، إلى الرسول إن كان حيا، إلى شخصه وإلى سنته بعد موته. فإن كان حي فإلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعد موته إلى سنته. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ماذا نسمي هذا الأسلوب؟ حظ، غراء، كما تقول: إن كنت ابني فلا تخالفني. إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر، ومن علامات الإيمان بالله واليوم الآخر أن الإنسان يرد التنازع إلى من؟ إلى الله والرسول. لكن للأسف في هذا الزمان أصبح الناس يعني كما كثرت الأهواء خف هذا الأمر. إن كنتم تؤمنون بالله بوجوده وبربوبيته وأوليته بأسمائه وصفاته واليوم الآخر، ما المراد باليوم الآخر؟ يوم القيامة. وسمي اليوم الآخر بذلك لأنه لا يوم بعده، ويشمل كل ما يكون بعد الموت كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. سؤال: لماذا دائما يقرن الله عز وجل بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر؟ دائما تمر معنا بالفعل الطاعات. نعم، السبب في ذلك لأن الإيمان باليوم الآخر من أعظم الحوافز التي تدفع الإنسان للعمل الصالح، حيث الجزاء على الأعمال في ذلك اليوم، فهو أعظم دافع للعمل، وهو أعظم رادع عن التمادي في الباطل لمن وفقه الله. وإذا كل ما قوي إيمان الإنسان باليوم الآخر قوي الطاعات وكثر الطاعات، وكلما ضعف الإيمان باليوم الآخر ضعفت الطاعات كما هو واقع الناس. ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك ما هو؟ ما سبق، أي الرجوع إلى الكتاب والسنة، خير لكم في الحال والحاضر، وأحسن تأويلا وأحسن مآلا وعاقبة ومرجعا، فعاقبته حميدة، لأن الناس إذا رجعوا إلى الكتاب والسنة حصل خير عظيم وانتشر العدل بينهم، لأنه لا صلاح للبشرية إلا بالنبوة، إلا بالوحي، إلا بالرسالة. أما عقول الرجال فلكل رجل عقل، كما ترون في الدول الآن. يقول ابن القيم رحمه الله: ثم قال تعالى: ذلك خير وأحسن تأويلا، أي هذا الذي أمرتكم به من طاعتي وطاعة رسولي وأولياء الأمر ورد ما تنازعتم فيه إلي وإلى رسولي، خير لكم في معاشكم ومعادكم، وهو سعادتكم في الدارين، فهو خير لكم وأحسن عاقبة. فدل هذا على أن طاعة الله ورسوله وتحكيم الله وتحكيم رسوله هو سبب السعادة عاجلا وآجلا. ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر في العالم سببه مخالفة الرسول والخروج عن طاعته، وكل خير في العالم فإنه بسبب طاعة الرسول. من فوائد الآية وجوب طاعة الله، ومن فوائد الآية وجوب طاعة الرسول استقلالا، طيب، ومن فوائد الآية وجوب طاعة ولي الأمر في غير معصية الرحمن. طيب، هل نستفيد من الآية الرد على من يقول أنا لا أؤمن إلا بالقرآن؟ طلعت طائفة ماذا تقول؟ تقول أنا ما أؤمن إلا بالقرآن. نعم، نقول أنتم كذبة. ماذا نقول لهم؟ كذبة. لو أنتم تقولون هذا الكلام بصدق صادقون في كلامكم لأطعتم الرسول. أنتم تقولون نحن نؤمن بالقرآن، أليس كذلك؟ أليس في القرآن وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ إذن كذبوا ولا غير كذبة؟ كذبة. هم في الواقع يريدون أن يطعنوا في الشريعة، وإلا القرآن يأمر بطاعة الرسول. فإذا أنتم تقول لا نؤمن إلا بالقرآن، تفضلوا آمنوا بالقرآن، القرآن يقول وأطيعوا وأطيعوا الرسول. ثم هم يعلمون أن أكثر الأحكام وردت أين؟ في السنة. أن صفة الزكاة أين موجودة؟ في السنة. صفة الحج، الصلوات وعدد ركعاتها وما يقول، كل يعلم من هذا بالسنة. ومفاد الآية أن طاعة ولي الأمر من طاعة الله. فالإنسان يا أخوان يحتسب حينما يطيع ولي الأمر بأي أمر من الأمور، مثل الوقوف عند الإشارة، أو إذا أمر بأمر بغير معصية الله، يستشعر هذا الأمر، لا يكون كبقية العوام، استشعر أنك في عبادة، أنك تطيع ولي الأمر لله، لله تبارك وتعالى، حينما يأمر بأمر في غير معصية الله. هذه تفوت كثير من الناس، لا يستشعر هذا الأمر، مثل كثير من الناس يتوضأ ولا يستشعر أنه يتوضأ، وأن من توضأ في بيته ثم ذهب في الطريق خطوة تخطو بها ترفعه درجة، وخطوة تحط عنه خطيئة، ما يستشعر هذا الأمر. والعبد كلما استشعر العبادة كان أعظم منزلة. وفق الله الجميع لما يحبه ورضاه، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.